قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله، الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى زوجاته أمهات المؤمنين وعلى بناته وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإننا نسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وأن يفرج كربنا وأن يعافي أبداننا وأسماعنا وأبصارنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا ندعوك ونرجوك ونسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت أن تهيئ لبلدنا مصرنا، أن تهيئ لسائر بلاد المسلمين ولبلدنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويتاب فيه على أهل المعصية، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويحكم فيه بشرعك. اللهم إنا ندعوك ونسألك أن تفرج كرب إخواننا المسلمين في ليبيا وفي اليمن وفي سوريا وفي العراق وفي لبنان وفي السودان وفي جميع البلدان. اللهم إنا نسألك أن تعجل بنصر المسلمين وأن تعجل بفرج كروبهم. اللهم إنا نسألك أن تنجح أبناء المسلمين أجمعين وأن تجعلهم جميعا من الفائقين وأن تقر أعين آبائهم بهم يا رب العالمين وأن تجعلهم لآبائهم وأمهاتهم من البارين. اللهم أسعد الآباء بالأبناء ومتع الأبناء بالآباء بحولك يا رب الأرض والسماء. إخوتي أحبتي في الله، مع درسنا 53 من دروسنا عن سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب شهيد المحراب أبي حفص رضي الله عنه وأرضاه، ومع الأيام الأخيرة في حياة الفاروق، هذا درسنا الثاني في كلامنا عن الأيام الأخيرة في حياة الفاروق. وقلت يعلم الله عز وجل أنه كان يمكن لنا إذا أفضنا واستفضنا وفصلنا وبينا الكلام عن سيرة أمير المؤمنين عمر لطال بنا الزمان ولضاعت بنا الأخبار. لهذا عجلت في الكلام واختصرته اختصارا سائلا ربي أن ينفعني وإياكم بما قلت. ويعلم الله أن الأمة كلها في أمس الحاجة إلى معرفة ودراسة سيرة آمير المؤمنين عمر في هذه الآونة بالذات، في هذه الآونة بالذات، لأننا مقدمون على مرحلة جديدة، لا أقول في مصر بل في العالم أجمع، لا أقول في مصر بل في العالم أجمع، إننا مقدمون على انتخابات، على ترشيحات، على أحزاب، على فرق وجماعات، على مسائل اختلفت فيها الأهواء وتباينت فيها الآراء، وكل حزب بما لديهم فرحون. فنحن بحاجة إلى دراسة سيرة أمير المؤمنين عمر، لأننا مقدمون على انتخابات للشورى وللشعب ولرئاسة الجمهورية، والآن كل واحد يرشح نفسه لمثل هذه الانتخابات ويرى في نفسه الكفاءة ويعيب في الآخرين، وكل واحد له أنصار يؤيدونه وينصرونه، لكن على أي بينة وبأي دليل ينصر هذا ويؤيد ذاك؟ على أي دليل وبينة يختار الإنسان؟ لقد تعلمنا من سيرة أمير المؤمنين عمر أن من يتولى أمرا من أمور المسلمين لا بد له من مواصفات، لا بد له من خصائص، لا بد له من سمات. من يتولى أمرا من أمور المسلمين لا بد أن تتوافر فيه شروط، هذه الشروط علمنا وأخبرنا بها أمير المؤمنين عمر، وعرفنا حق الوالي أو الأمير وواجب الوالي أو الأمير، لأن من يتولى المسؤولية في بلد من البلدان هي أمانة في عنقه سيسأله ربه عز وجل عنها. بل إن أمير المؤمنين عمر كان يقول إذا ظلم الوالي أو أساء أو تجاوز الحد ولم أقم له وأرد مظلمته فأنا شريك في ظلمه، أنا شريك في ظلمه. فكل من سرق أو نهب أو ظلم أو اعتدى وتعدى ولم يؤدب ولم يعاقب ولم يؤخذ على يديه فإن أمير المؤمنين عمر شريك معه في ظلمه، لأنه هو الذي اختاره، ولأنه هو الذي ولاه، ولأنه تحت أمره فعل ما فعل من معصية الله. ولهذا كان يتحرى في اختيار الوالي أو المسؤول أو الأمير، هذا نحتاجه. لكننا نعيش مع الفاروق في أيامه الأخيرة رضي الله عنه وأرضاه، ودرسنا اليوم مؤامرة اغتيال الفاروق. اعلم أرشدك الله أن الكفار في كل زمان ومكان لا تضمر قلوبهم إلا الحقد والحسد والبغضاء للمسلمين، ونفوسهم لا تكن إلا الشر والهلاك والدمار للمؤمنين، ولا يتمنون شيئا في هذه الحياة إلا ردة المسلمين عن دينهم، لا يفكرون ليل نهار كيف يفرقون كلمة المسلمين، كيف ينزلون الراية التي مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله. إنهم يبيتون الليل والنهار يفكرون ويدبرون ويخططون ويمكرون ويتآمرون، بل ويتحدون ويتجمعون على حرب الإسلام والمسلمين. وربنا عز وجل قال لنا في كتابه: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. لا يزالون، أي أنهم مستمرون بالفعل المضارع الذي يفيد الدوام، بل يفيد التجدد، يفيد الدوام والاستمرار ويفيد التجدد. في كل يوم يأتون إلينا بمؤامرات، يدبرون المؤامرات، يكيدون للمسلمين الشر. وقال ربنا عز وجل: وما تخفي صدورهم أكبر. هذا الذي يظهر من أقوالهم وأعمالهم، من تصريحاتهم، من تحالفاتهم، أما ما تضمر القلوب لا يعلمه إلا علام الغيوب. لهذا حذرنا من شرهم وأخبرنا عن بعض نياتهم وقال: احذروهم، اعلموا أنهم لا يسكتون أبدا عن تدبير المؤامرات لكم. وأول مؤامرة دبرها أعداء الإسلام لفتح باب الفتنة، الباب الذي كان يحول بين خروج الفتن وانتشارها في دولة الإسلام، إنه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. كيف تآمروا وتدابروا لكسر الباب حتى ينفجر بحر الفتن التي أخبر النبي عنها؟ قال: فتنة تموج كموج البحر، فتنة كقطع الليل المظلم، فتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر، أي المطر، فتن لا تنتهي من يوم أن قتل أمير المؤمنين عمر. لهذا قال كما في الصحيحين من حديث حذيفة: لما سأل عمر أمير المؤمنين أصحابه يوما وقال: أيكم سمع حديث رسول الله في الفتن؟ قال حذيفة: أنا. قال: لله أبوك، إنك لجريء. ثم قال: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: لا، لست عن هذا أسأل، إنما أسأل عن الفتنة التي تموج كموج البحر. قال: يا أمير المؤمنين، ليس عليك منها بأس، لا تضرك، لا دخل لك بها، لماذا تسأل عنها؟ ليس عليك منها بأس، إن بينك وبينها بابا، إن بينك وبينها بابا يحول بين الفتنة. قال عمر أمير المؤمنين: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: بل يكسر. قال: إذن لا يغلق أبدا إلى يوم القيامة، باب الفتنة لا يغلق أبدا إلى يوم القيامة. إذن أول مؤامرة لفتح باب الفتنة في بلاد الإسلام هي مؤامرة اغتيال أمير المؤمنين عمر. كيف دبروا؟ كيف خططوا؟ كيف تآمروا؟ أولا دخول أبي لؤلؤة مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أبو لؤلؤة فيروز المجوسي هو رومي الأصل، مجوسي الأصل، رومي الدار والسكن، فهو مجوسي من بلاد فارس من عبدة النيران، لا ملة له ولا دين، إلهه النار، وسكن في بلاد الروم، فهو خليط بين المجوسية وبين النصرانية، إنه خليط شيطاني. جاءوا به من بلاد فارس، دخل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه ومعه غلامه. لما فتح الله بلاد فارس غنموا الغنائم وأخذوا الأسرى ووزعوها على الجند. كان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه أحد من اشترك في فتح بلاد فارس وغنم، وكان من نصيبه هذا الغلام المجوسي أبو لؤلؤة. المغيرة بن شعبة أحد دهاة العرب، توفي سنة 50 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أسلم رضي الله عنه عام صلح الحديبية. المغيرة بن شعبة الثقفي من ثقيف من بلاد الطائف، أسلم في السنة 6 من هجرة النبي عام صلح الحديبية، وكان داهية من دهاة العرب، ماهر ناصح، وكان محبا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في صلح الحديبية والنبي صلى الله عليه وسلم يفاوض قريش، أرسلت قريش رجلا هو عروة ابن مسعود الثقفي ليفاوض رسول الله. عروة ابن مسعود الثقفي منين؟ من ثقيف، هو من بلد المغيرة، بل هو ابن عمه، لكن المغيرة كان قد فعل فعلة في الجاهلية، قتل جماعة وفر، هرب وساب الطائف وأسلم وجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبره أنه قتل جماعة، فدفع النبي لهم الدية وقبل المغيرة بن شعبة وأصبح مسلما وعاش مع النبي. لما جاء عروة بن مسعود ليفاوض النبي، عروة ابن مسعود ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، عروة سيد ثقيف وأحد عقلائها ودهاتها أيضا، كان يجلس أمام النبي ويكلم رسول الله في التفاوض والعهد، وكلما كلم النبي أمسك لحية رسول الله عشان يلفت نظره. والمغيرة بن شعبة حارس النبي، البودي جارد، قام خلف رسول الله وهو لابس عدة الحرب، مجهز نفسه للمعركة، لأن كان على وشك معركة، فهو يلبس عدة الحرب ملثم، ووقف وراء النبي. كلما أهوى عروة إلى لحية النبي ضربه المغيرة على يده وقال كف يدك عن لحية رسول الله قبل ألا ترجع إليك، المرة الجاية هقطعها لك. فقال عروة للنبي: من هذا الفظ؟ من ذا الغليظ هذا؟ قال: ألا تعرف؟ إنه المغيرة بن شعبة. قال: أنت يا غدر، ما زالت غدرتك بالأمس، كنا أنت قتلت فعل. قال: وكان عروة هذا كما قلت لكم داهية من دهات العرب، وكان يحب النبي حبا عظيما، وأسلم وحسن إسلامه، له حكايات كثيرة في الدهاء والذكاء وفي سرعة الرد وفي سرعة البديهة، من ذكائه وفطنته ومن آخر أخباره، حتى لا تظن أن المغيرة كانت له يد في المؤامرة أو كان يعرف هذه المؤامرة، لا، إنه يحب رسول الله ويحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المغيرة بن شعبة: شهدت دفن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يدفن. قال: فأنزله أهله القبر، العباس، علي، عبد الله بن عباس، الفضل بن عباس، آل النبي هم الذين أنزلوه الحفرة. لكن المغيرة عايز يودع النبي، هو ودعه مع الناس، كل المسلمين صلوا على النبي، ومنهم من قبله ومنهم من صلى عليه، كل الآلاف ودعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المغيرة له رأي آخر. قال: فبينما هو يهيل التراب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوقع خاتمه في التراب، ألع الخاتم وقعه في التراب، ثم قال بعد أن هلع الخاتم وأوقعه في التراب: قال: يا أبا الحسن، يا أبا الحسن، خاتمي وقع في التراب الذي جعلناه على رسول الله. قال: فانزل خذه. قال: فنزل المغيرة ومس بيده على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فنزل المغيرة ومسح بيده على كفن النبي، ثم خرج وقال: أنا آخر الناس عهدا برسول الله، آخر واحد مس النبي. وكانت هذه منقبة وشرف للمغيرة بن شعبة. قال: جاء المغيرة ومعه غلامه أبو لؤلؤة، وكان أمير المؤمنين عمر قد أصدر بيان مرسوم أمر ألا يبقى في المدينة أحد ممن بلغ الحلم من المجوس أو من الروم، من غير المسلمين، أي واحد. أول ما الصبي الصغير يوصل سن الحلم يخرج من المدينة، لأنه كان لا يأمن على بقائهم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهم ينشأون على بغض الإسلام وكراهية المسلمين، فكان يخاف من مؤامرتهم. وهناك في تاريخ ابن عساكر، تاريخ دمشق، قال: جاء عيينة بن حصن إلى أمير المؤمنين عمر وقال له: يا أمير المؤمنين، احترس من العجم، يا أمير المؤمنين، احترس من العجم، فلا يدخل المدينة، فإني لا آمن عليك أن يطعنك أحدهم بطعنة هاهنا، وأشار إلى أسفل سرته، قال: فإني لا آمن عليه أن يطعنك أحدهم هاهنا، وأشار بيده، وهو الموضع الذي أصيب فيه عمر، نفس المكان الذي أشار فيه. فلما طعن عمر قال: إن هناك لرأيا، قد كلمني عيينة بن حصن من قبل وقال لا آمن عليك منه. الشاهد من الكلام أن المغيرة بن شعبة جاء بغلامه ليستأذن عمر ليبقى الغلام في المدينة، فقال: لا، كل المجوس، كل غير المسلمين يخرجون من المدينة. فقال: يا أمير المؤمنين، إنه غلام صنع. صنع يعني إيه؟ في يده صنعة. صنع يعني شاطر، كان يعمل حدادا ونجارا ونقاشا، في إيده مهارة، يعلم يعمل نجار وحداد ونقاش. وجئت به يا أمير المؤمنين لينفع المسلمين. خبير أجنبي جاي يعلم الناس صنعة جديدة. وما زال بأمير المؤمنين عمر حتى أذن له. وفي يوم من الأيام، في يوم الثلاثاء 25 من شهر ذي الحجة، جاء إلى أمير المؤمنين عمر ليشتكي المغيرة بن شعبة يوم الثلاثاء قبل ما يطعن أمير المؤمنين عمر بيوم، لأن أمير المؤمنين عمر طعن في يوم الأربعاء 26 من شهر ذي الحجة، وكان في صلاة الفجر. جاء أبو لؤلؤة إلى أمير المؤمنين عمر يشكو سيدة المغيرة بن شعبة، وقال له: يا أمير المؤمنين، أعني على المغيرة ابن شعبة. قال: ما لك وله؟ قال: فرض علي في اليوم درهمين، كل يوم درهمين. قال: ماذا تعمل؟ قال: أعمل حدادا ونجارا ونقاشا. قال له: إني أرى أن المغيرة لم يكثر عليك، بل هذا أقل شيء، ما ظلمك المغيرة، أنت راجل بتكسب، تدفع ضرائب، وهذا عدل. ثم قال عمر له، وكان أبو لؤلؤة قد قال في الناس إنه يستطيع أن يصنع طاحونة تدار بالريح، تشتغل بالإيه؟ بالريح. فقال عمر له: إني سمعت أنك تقول أنك تستطيع أن تصنع طاحونة تدار بالريح. قال: أجل يا أمير المؤمنين، اسمع بقى إلى الكلام، لئن سلمت لأصنعن طاحونة يتحدث عنها أهل المشرق وأهل المغرب، لئن سلمت. فالتفت عمر إلى أصحابه وقال لهم: لقد توعدني العبد، توعدني. عارفين يعني ايه توعدني؟ هددني. طب فين التهديد؟ اين الوعيد؟ الكلام سهل، لكن عمر يفهم ما وراء الكلام، لان الغلام يقول له: لئن سلمت، يبقى هو خايف وعارف انه ايه هيتقتل بيها، وكان هذا الوعيد في يوم الثلاثاء الذي طعن عمر في صبيحته. ثلاثة. المشهور على ألسنة الرواة حديث كعب الأحبار. كعب الأحبار أنه جاء إلى أمير المؤمنين عمر قبل أن يطعن بثلاثة أيام وقال له: يا أمير المؤمنين أوصي، لم يبق من عمرك إلا ثلاثة أيام، لم يبق من عمرك إلا ثلاثة أيام. قال: من أين عرفت هذا؟ قال: إنه في كتابنا. في كتابنا؟ قال: في كتابكم ذكر عمر؟ قال: ليس ذكر عمر، لكن في كتابنا وصف عمر وأنه يقتل بعد ثلاثة أيام. ثم جاءه في اليوم الثاني وقال له: يا أمير المؤمنين، مضى يوم ولم يبق لك إلا يومان. ثم جاءه في اليوم الثالث وقال له: يا أمير المؤمنين، مضى يومان ولم يبق لك إلا ليلة لتدرك صبيحتها. هذا كلام عجيب. كعب الأحبار يهودي من أهل اليمن، أبو إسحاق، جاء إلى مدينة رسول الله وسكن المدينة، ولكنه لم يسلم في عهد النبي، ما أسلم إلا في خلافة أمير المؤمنين عمر. أسلم في السنة الثانية عشرة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لهذا لا يعد كعب الأحبار من الصحابة، لأنه رأى النبي ولم يسلم. والصحابي هو من رأى رسول الله، من رأى رسول الله وهو مسلم ومات على الإسلام. وكان كعب الأحبار من كبار علماء يهود، هو وعبد الله بن سلام. وأسلم كعب وحسن إسلامه، وكان أصحاب النبي يروون عنه، وهو الذي روى لنا وصف رسول الله في التوراة، وروى أحاديثا كثيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان كعب ثقة، وكان عمر أمير المؤمنين يقربه ويسأله، وكان أصحاب النبي يأخذون عنه الحديث. فبعض الناس أراد أن يوقع بين كعب الأحبار وبين المسلمين حتى لا يروي أحد عنه حديثا، أحدثوا فتنة، فرووا هذا الحديث عن كعب الأحبار وأنه كان شريك في المؤامرة لقتل أمير المؤمنين عمر، ولكن ضميره جعله ينبه أمير المؤمنين عمر. لكن هذه القصة مكذوبة على كعب الأحبار، ولم يروها إلا الإمام الطبري في تاريخه، وكتاب التاريخ للإمام الطبري فيه أكثر من 580 رواية لأبي مخنف لوط بن يحيى، وهو كذاب متروك، فيه أكاذيب. قالوا إن هذه القصة مكذوبة على كعب الأحبار، وليس صحيحا أنه كان يعلم موت عمر كما ورد في التوراة، لأسباب. منها أولا، لو كانت هذه الرواية صحيحة وكعب الأحبار ذهب إلى أمير المؤمنين عمر، لكان من السهل جدا أن يسأل عبد الله بن سلام، وهو حبر يهودي أسلم في عهد النبي وحسن إسلامه، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنه في الجنة، وله رؤيا تبشر أنه في الجنة رضي الله عنه وأرضاه. أبسط شيء كان أمير المؤمنين عمر هيقول تعالى يا عبد الله بن سلام هل عندكم في التوراة هذا الخبر الذي ذكره كعب الأحبار؟ وما دام لم يفعل إذن فالخبر مكذوب. ثانيا، لو أن أمير المؤمنين عمر تأكد له أن الحديث مكذوب، هل كان سيترك كعب الأحبار ينشر هذا الخبر بين الناس؟ لا يمكن. فما دام لم يفعل به شيء أمير المؤمنين عمر إذن الحديث مكذوب. ثالثا، هل أحد يشترك في المؤامرة ثم يذهب ينبه عنها؟ لا يمكن. ده الأصل، إن من دبر مؤامرة أن يسترها ويخفي معالمها حتى يستطيع أن ينفذ المؤامرة على أكمل وجه. رابعا، هل التوراة من قديم الزمان حددت موعد قتل أمير المؤمنين عمر وقالت إنه سيقتل في سنة 23 هجرية وبقي عليه 3 أيام؟ طيب الآن التوراة موجودة، أين هذا النص؟ موجودة التوراة، أين هذا النص؟ غير موجود. خامسا، لما قتل أمير المؤمنين عمر، عبيد الله ابن عمر ابن الخطاب أخو عبد الله ابن عمر ابن أمير المؤمنين، لما طعن أبوه انتظر حتى مات، فلما مات أبوه خرج بسيفه إلى رؤوس المؤامرة فقتلهم جميعا، قتل الهرمزان وقتل جفينة وقتل أبا لؤلؤة، لكن أبو لؤلؤة لما أدرك أنه مقتول قتل نفسه، فلم يجده عبيد الله ابن عمر ابن الخطاب، وجد ابنته فقتلها. لو كان كعب الأحبار شريك في المؤامرة كان من الضروري أن يقتله عبيد الله، وما دام لم يقتله عبيد الله إذن لم يكن شريكا في المؤامرة، فهذا الحديث مكذوب على كعب الأحبار. فهذه الرواية لم تثبت لا من قريب ولا من بعيد، وهي منتحلة مصطنعة كاد بها بعض الناس لينفروا المسلمين من كعب، وكان قد أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. كيف تمت المؤامرة ومن رؤوس المؤامرة؟ هذا هو العنوان الآخر، رؤوس المؤامرة. اشترك في هذه المؤامرة 3 نفر كما قلت لكم في خطبة الجمعة: الهرمزان قائد الفرس، فارس بطل مغوار أتعب المسلمين في المعارك في فتح الفرس، ثم جفينة رومي نصراني، ثم أبو لؤلؤة مجوسي. الهرمزان كان مجوسيا وأسلم، جفينة رومي نصراني، أبو لؤلؤة مجوسي. اشترك في المؤامرة 3: مسلم مزيف، نصراني، جفينة، مجوسي، أبو لؤلؤة. عجيب. تذكرون الهرمزان؟ الهرمزان كان قائد من قادة الفرس، عينه يزدجرد في معركة من أهم معارك المسلمين في فتح تستر، في فتح تستر. كان الهرمزان قد عاهد المسلمين في فتح فارس سعد بن أبي وقاص على ألا يحاربهم وأن يسلم، ولكن يزدجرد اتصل به وقال له: أنا أمدك بجيش عظيم وحارب المسلمين حتى نرد بعض ما أخذ منا. فنقض العهد مع سعد بن أبي وقاص ومع المسلمين، وأرسل إليه الزجر بجيش عظيم، وأرسل سعد إلى أمير المؤمنين عمر أن الهرمزان قائد الفرس وكان معروف قد أعد جيشا عظيما، فأرسل عمر مددا لسعد وأمره أن يولي على الجيش النعمان ابن مقرن. النعمان ابن مقرن، والنعمان فارس بطل. قال: فالتقى الجيشان ونصر الله المسلمين في معركة من أشد معارك فتح بلاد فارس، وهي معركة تستر. وقتل في هذه المعركة الهرمزان، قتل اثنين، قتل مجزأ ابن ثور، وقتل البراء ابن مالك. والبراء هذا كان مجاب الدعوة، قال النبي عنه كما في الصحيح: رب أشعث أغبر لا يؤبه له، ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء ابن مالك. فالبراء كان مجاب الدعوة. لما استمرت المعركة طويلا قالوا، ذهبوا للبراء وقالوا له: يا براء، أنت مجاب الدعوة، فادع الله عز وجل أن ينصرنا على عدونا. فأبى، فألح عليه، فرفع يديه وقال: اللهم انصرنا على عدونا وارزقني الشهادة. فنصرهم الله وقتل في هذه المعركة، وانتصر المسلمون، ووقع الهرمزان أسيرا، وقع أسير. وجاءوا به إلى أمير المؤمنين عمر في المدينة، الهرمزان اسمه ايه؟ عساف ياجوري، مش اسمه كذا اللي أسر في ما في عساف؟ نعم. جاءوا به خصيصا ليكون عبرة وشرف كبير، فهنا جاءوا بالهرمزان إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. وقصة دخول المدينة مشهورة، قبل أن يدخل إلى مدينة رسول الله ألبسوه ثياب الملك، التاج، ثياب من حرير مرصعة بالذهب، وفارسي، فارسي أحمر أبيض يشبه النساء، مكحل العين ولبس ذهب وتاج وحاجات غريبة. فجيء به إلى مدينة رسول الله وقالوا له: البس بقى لباس الملك على أشده، عايزين يفرحوا المسلمين ويفرحوا أمير المؤمنين عمر. وذهبوا يسألون عن أمير المؤمنين عمر، أين أمير المؤمنين؟ قالوا: هو ذاك عند المسجد، مسجد النبي. فذهبوا إلى المسجد فلم يجدوه، قالوا: الله، وين أمير المؤمنين عمر؟ فوجدوه قد افترش بردته، بردة لحفة حطها تحت رأسه، ونام بجوار المسجد. وذهبوا بالهرمزان عشان يبشروا أمير المؤمنين عمر. فقال بعضهم لبعض وهم يصنتون، يعني يقولوا بالراحة حتى لا يستيقظ أمير المؤمنين عمر، لا تتكلموا، دعوه نائم. فقال الهرمزان: هذا ملككم؟ ملككم ينام هكذا؟ قالوا: نعم. قال: والله إنه ليس بملك، إنه يفعل فعل الأنبياء، أو ما ينبغي إلا أن يكون نبيا. فقالوا: هو يفعل فعل الأنبياء لكن لا نبي بعد رسول الله. وهم بيتكلموا إيه بالراحة. فاستيقظ عمر أمير المؤمنين وهو نايم برا في الأرض على التراب، أمير المؤمنين رئيس أكبر دولة في الدنيا كلها. فلما انتبه وقعت عينه على من؟ على الهرمزان. فقال: سبحان الله، أعوذ بالله، غربوا عني هذا شيطان، هذا سورة امرأة، ما هو رجل هذا، غربوا عني هذا. فقالوا: يا أمير المؤمنين، إنه الهرمزان قائد الفرس. قال لا أكلمه حتى يغير ثيابه، فأخذوه نظفوه وألعوا ثيابه ولبسوه ثياب رجال وجاءوا به إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه. فقال له هي يا هرمزان كيف وجدت عاقبة الغدر؟ هو كان غدر، كان عاهد وغدر. كيف وجدت عاقبة الغدر؟ قال يا أمير المؤمنين كنا نحاربكم في الجاهلية فننتصر عليكم، كل معركة كنا ندخل فيها كنا ننتصر عليكم، لكن الآن من يوم ما أسلمتم فإن الله ينصركم علينا، مش أنتم، الله اللي بينصركم علينا. هو عارف إن هيعمل فيه إيه عمر؟ هيقتله لا محالة. فقال أريد أن أشرب. قال عمر ائتوه بماء، جيبوا لي مية. فأتوا إليه بماء في جفنة، جفنة من فخار، عارفين الجفنة من فخار؟ جاءوا إليه فنظر إليه الهرمزان وقال والله لو مت عطشا ما شربت من هذا الوعاء، أنا هشرب من هذا؟ أنا بشرب كأس ذهب. فقال غيروه له، هاتوا له أي، فجابوا له وعاء آخر فيه ماء. فقال فأمسك الهرمزان الإناء الذي فيه الماء وهو يرعد، يرعد يعني إيه؟ بيرتعش. فقال له ما لك؟ قال أخاف أن تقتلني قبل أن أشرب الماء فأمني. قال أنت آمن حتى إيه؟ تشرب الماء. فسكب الماء، شوف النصاحة، مكر، فسكب الماء. أمير المؤمنين عمر ما انتبهش، ظن أن الماء إيه؟ وقع من يده. فقال آتوه بماء آخر حتى لا يجتمع عليه قتل وعطش، عشان ما يموتش عطشان هاتوا له مية تاني. فقال لا يا أمير المؤمنين، إنك قلت أنك لن تقتلني حتى أشرب الماء وما شربته. فقال عمر أنا أمنتك هكذا؟ قال أنس بن مالك نعم يا أمير المؤمنين أنت أمنته حتى يشرب الماء ولم يشربه. فقال اسكت أنت يا أنس. فقال من حضر من المسلمين نعم يا أمير المؤمنين أنت قد أمنت. من اللي شهد للهرمزان؟ أنس. وأنس ده قتل مين؟ قتل أخاه البراء بن مالك، أنس بن مالك. فأنس يشهد لمن؟ للهرمزان الذي قتل أخاه، هذا هو الإسلام، يشهد بالعدل. ولو أنه قتل أخاه إيش هذا؟ أي دين هذا؟ أي تربية؟ يشهد بالعدل، بل إنه يطلب الحياة لرجل قتل أخاه. فقال عمر تخدعني يا مجوسي؟ والله لا تخدعني إلا أن تسلم. هتتقتل هتتقتل ولو ما شربتش مية، الشيء الوحيد الذي ينجيك أن تسلم. فأسلم الهرمزان، لكنهم قالوا إنه أسلم خوف الإيه؟ القتل. وعاش في المدينة، وكان أمير المؤمنين عمر يستشيره ولا يأخذ برأيه، لأنه عارف أنه إيه؟ إنه مسلم مزيف، مسلم ظاهرا لكن قبل منه الإسلام، ونحن أمرنا أن نأخذ الناس بالظاهر والله يتولى السرائر. وعاش في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دبر المؤامرة لقتل أمير المؤمنين عمر، هذا الذي كان يخشاه، يعلم أنه حتى وإن أسلم بقي في قلبه الحقد والغل على المسلمين. لهذا أمرنا أن لا ننخدع لهم أو لا ننخدع بأقوالهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات. هذا بيان من رب الأرض والسماوات، يقول حتى وإن غيروا دينهم، لكنه تغيير مزيف رغم إني بعمله على إنه مسلم، لكن أحذر منه. دبروا المؤامرة، الهرمزان وجفينة وأبو لؤلؤة. لما طعن أمير المؤمنين عمر رأى عبد الرحمن بن عوف، رأى السكين التي طعن بها عمر، فقال هذه السكين رأيتها بيد أبي لؤلؤة وهو واقف مع الهرمزان وجفينة، شفت السكين دي في إيده. إذن من الذي دبرها؟ هؤلاء الثلاثة. وقال عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه قال خرجت من بيتي فإذا ثلاثة، الهرمزان وجفينة وأبو لؤلؤة، يتكلمون همسا، فخرجت عليهم فجأة، فحدث أن ارتج أبو لؤلؤة فوقعت السكين أو الخنجر الذي كان بيده من خوفه أو من هول المفاجأة، وقعت السكين فرأيتها هي التي طعن بها أمير المؤمنين عمر، خنجر له رأسان والنصل بينهما. وكما قلنا أبو لؤلؤة كان إيه؟ حداد، صنع خنجرا مخصوصا له رأسان، للخنجر رأسان، بينهم مجرة، هذه المجرة ملأها بالسم، طعنة واحدة تكفي. ولهذا قالوا إن هنا المؤامرة، وهي أول مؤامرة لفتح باب الفتنة في بلاد الإسلام لكسر الباب، وهو أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه. ودائما نقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. الله الذي خلق ويعلم من خلق أخبرنا أن مهما أظهروا لنا الود والمحبة فإنهم يكيدون لنا، يكيدون للإسلام وللمسلمين. لكن هل معنى ذلك أن نبادئهم بالعدوان أو أن أقول لهم قبل ما تفعل أفعل أنا؟ لا، بل أمرنا أن نأخذ بالظاهر، نعاملهم على ظاهرهم ولا نعدل في رأي يكون سببه فتنة أخرى. وهذا الذي يحدث غالبا، أن من يعمل رأيه يخطئ، وخطأه لا يكون وباله عليه بل يكون على المسلمين، على البلد كلها، لهذا أمرنا بالتثبت والاحتياط. الحمد لله، وأصلي وأسلم على خير خلق الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن والاه. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، هذه المؤامرة هي من أشد المؤامرات في دين رب العالمين، لأنها كانت سببا في قتل أمير المؤمنين وفي فتح باب الفتنة التي لا تغلق إلى يوم الدين، رغم أن أركانها ثلاثة. من قاموا بهذه المؤامرة ليس الدول ولا هيئات، إنما هم ثلاثة أفراد، لكن خطرها عظيم وشرها مستطير. فتح باب الفتنة بسببها وعمت الفوضى من بعدها، فما أمن الناس على أنفسهم إلى يومنا هذا. نسأل الله أن يسلم المسلمين وأن يحفظ بلاد المسلمين. عبد الرحمن بن عوف لما رأى الثلاثة وبيد أبي لؤلؤة السكين، كأنه كان يبين لهم، يقول لهم شوف أنا صنعت إيه، عملت سكين مخصوص، سكين لها طرفان وبوسطها قناة أو مجرة ملئت بالسم، عشان يقول لهم إن المؤامرة محكومة وأنها مدبرة تدبيرا على أعلى مستوى. لما رأى عبد الرحمن بن عوف السكين في يد أبي لؤلؤة قال ما بال هذه السكين بيدك؟ قال نقطع بها اللحم، لأن لا نمس اللحم بأيدينا. يا سلام، بيأكلوا بالسكينة أو بيقطعوا بالسكين؟ كل الناس بتقطع بالسكين، في حد بيقطع لحمة بإيديه؟ لكن سبب، وكل هذا يبين أن الأركان الثلاثة، المجوسي والنصراني والذي ادعى الإسلام الهرمزان، كانوا هم رؤوس مؤامرة اغتيال الفاروق أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. لكن من الذي نفذ المؤامرة؟ أبو لؤلؤة، لأنه هو الذي توعد أمير المؤمنين عمر وقال له لئن سلمت لأصنعن رحا يتحدث عنها أهل المشرق وأهل المغرب، ففهم عمر وقال توعدني العبد، توعدني العبد. وكان هذا مساء الثلاثاء، في فجر الأربعاء كان تنفيذ المؤامرة، وقتل أمير المؤمنين عمر وهو يصلي بالمسلمين الفجر لينال شرف الشهادة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في الصحيح لما وقف على جبل أحد وارتد الجبل واهتز قال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، نبي وصديق وشهيدان. وكان عمر وعثمان رضي الله عنهما ورضي الله عن أصحاب النبي جميعا. وإن شاء الله في لقائنا القادم، اللقاء 54، نلتقي مع تنفيذ المؤامرة واستشهاد وقتل أمير المؤمنين عمر، كيف كان القتل وماذا فعل أصحاب النبي. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم على خير. لكني قبل أن أختم أنبه بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ يقول إذا أتى أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، إذا أتى أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع أو يصلي ركعتين؟ قال أهل العلم كما عند الإمام الشافعي قالوا أن ركعتي تحية المسجد يصليها المرء ولو في أوقات الكراهة، لأن الأمر لم يصرفه صارف. إذا أتى أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع أو يصلي ركعتين. بارك الله فيكم وجمعني وإياكم على خير، وإن شاء الله تعالى أسأل ربي أن يحفظنا وإياكم من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمته أن نغتال من تحتنا. وأسأله تعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يشرح صدورنا وأن يبيض وجوهنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما بحوله وقوته وخير الغافرين. وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.